أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التزاحم بين واجبين مشروطين بالقدرة شرعا، ولم يكن أحدهما أسبق من الآخر زمانا، وقلنا إنه تارة يفرز أن الواجبين في مرتبة واحدة من جهة الأهمية مع عدم مزية لأحدهما على الآخر، وقد يفرز أن الواجبين أحدهما أهم من الآخر، وقد يفرز أن الأهمية غير معلومة، ولكن يحتمل أن يكون أحدهما أهم من الآخر دون الآخر، فإما هما متساويان أو أن أحدهما المعين أهم من الآخر. فهنا جهات من الكلام، تقدم الكلام في الجهة الأولى، لأنه إذا أفرز التساوي بين الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا، قلنا لا شك في أن الوظيفة هي التخيير بينهما، فللمكلف أن يختار أيهما شاء ويترك الآخر، إذ المفروض أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، إلا أن الكلام كان في أن التخيير هل هو تخيير شرعي أو تخيير عقلي. هذا يبتني على أن في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا، أو في واجب واحد مشروط بالقدرة شرعا، هل يجزي الترتب أو لا يجزي الترتب. بناء على أن الترتب غير جار كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بدعوى أن الالتزام بالترتب إنما يكون فيما إذا أهرز الميلاد في المتعلق وكان هنا مانع من التلف، ففي مثل ذلك نلتزم بالترتب، وأن المانع يرتفع برفع اليد عن الإطلاق من دون ملزم لرفع اليد عن أصل التكليف. إذا بنينا على هذا وأنه لا بد من إحراز الملاك بالالتزام بالترتب، ففي الواجب المشروط بالقدرة شرعا أو في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا لا نلتزم بالترتب، وذلك لعدم إحراز الملاك في هذا وفي ذاك، أو في خصوص الواجب الواحد الذي هو مشروط بالقدرة شرعا. ومن هنا لم يلتزم قدس الله نفسه فيما إذا كان واجب غير مشروط بالقدرة شرعا، بل كانت القدرة معتبرة فيها عقلا، وكان واجب آخر مشروط بالقدرة شرعا، كما إذا كان عنده مقدار من الماء لا يفي بالغسل أو الوضوء، وبصرفه في واجب فعلي غير مشروط بالقدرة شرعا كحفظ النفس المحترمة مثلا، في مثل ذلك لم يلتزم بالترتب، وبنى على أنه إذا عصى وصرفه في وضوئه أو غسله كان الوضوء أو الغسل باطلا لعدم الأمر، وذلك لعدم إحراز الملاك، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. وقلنا إنه لا مانع من الالتزام بالترتب حتى في هذه الموارد، فإن الذي يوجب عجز المكلف إنما هو امتثال ذلك التكليف لا نفس التكليف. نفس التكليف لا يكون معجزا ما لم يمتثله، فإذا عصى فهو قادر على الوضوء وعلى الغسل في فرض الإتيان بالقدرة التكوينية، وهو ظاهر وكذلك بالقدرة التشريعية فإنه في نفسه سائغ وغير محرم بناء على ما هو الصحيح من أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده. إذن القدرة الشرعية موجودة في فرض العصيان فيحكم بصحته، ولا موجب للالتزام بإحراز الملاج أولا ثم بعد ذلك نلتزم بالترسم. هذا بلا ملزم. قلنا إنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاكات الواقعية من غير ناحية الأمر، فلو صح ما ذكره لم نلتزم بالترتب في أي مورد كان لعدم إحراز الملاك في جميع هذه الموارد. ولكن الكلام فعلا على المبنى، لو بنينا على هذا المبنى الذي لم يتم لا نلتزم بالترتب في الواجبين المشكوتين بالقدرة شرعا، إذا وقع التزاهم بينهما فحينئذ نرفع اليد عن كلا التكليفين. ولكن بما أن أحدهما لا بعينه مقدور على الفرض، وإنما العجز قد تعلق بالجمع بينهما، وإلا فالواحد لا بعينه يعني الجامع بينهما هذا أمر مقدور، فالواحد منهما زاملات لا محالة. إذا كان كذلك لا يجوز للمولى أن يفوت الملاك الملزم، فلا محالة نستكشف هنا بحكم العقل وجوبا تخييريا متعلقا بالجامع بين الأمرين، فالتخيير شرعي. يعني إن الوجوبين التعيينيين كان هذا واجبا تعييليا وكان الآخر أيضا واجبا تعييليا، هذان التكليفان قد ثبتا، وذلك لعدم إمكان الجمع بينهما والالتزام بوجوب أحدهما بعينه بلا مرجح لا مرجح له على الآخر. إذن يثبت الوجوبان معا، ولكن مع ذلك لا يتوه للمكلف أن يتركهما للعلم بوجود الملاك في أحدهما لا بعينه. فنستجب بذلك أن التكليف التعييني وإن ثبت إلا أنه حدث تكليف تخييري بالجامع بين الأمرين. هذا على مسلكه قدس الله نفسه. وأما على ما سلكنا من جواز الالتزام بالترتب حتى في الواجب المحبوس بالقدرة شرعا بالبيان المتقدم الذي ذكرناه إجمالا فعلا، وهو أن كل من الواجبين مقدور تكوينا ومقدور تشريعا، إذ لا نعني بالقدرة التشريعية إلا أن لا يكون منع منه شرعا، لا هذا ممنوع ولا ذاك ممنوع، فكل منهما في نفسه مقدور. آية الأمر لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، والنتيجة ذلك أن يلتزم بالترتب أن هذا واجب على تقدير ترك الآخر، والآخر أيضا واجب على تقدير ترك هذا، فيصبح الواجبين مشروطين كل منهما بترك الآخر. وليس هذا تقييدا جديدا نشأ من التزاهم، بل هذا تقييد من أول الأمر، إذ المفروض أن كل من الواجبين مشروط بالقدرة. وبما أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فالقدرة على كل منهما مشروطة بترك الآخر، فهو عين اشتراك التكليف بالقدرة،
لا انه امر زائد على ذلك حتى يقال بان هذا التقييد من اين ثبت. فالتكليف الاول لا يمكن ان يكون باقيا على حاله لعدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، والتكليف المشروط بترك الاخر لم يدل عليه دليل. هذا لا وجه له، بل نفس الدليل الاول متكفل بهذا الشر، فانه مشروط بالقدره على الفرد. الدليل الاول جعل وجوب هذا مشروطا بالقدره وجعل وجوب الاخر مشروطا بالقدره، ومن المفروض ان كل منهما مقدور في ظرف ترك الاخر، اذن كل منهما واجب في هذا الظرف بنفس الدليل الاول. ولذا كما لم يكن الالتزام بالترتب محتاجا الى دليل في الواجبات المشروطه بالقدره عقلا، كذلك لا يحتاج الى دليل في الواجبات المشروطه بالقدره شرعا، فيثبت بهذا تكليف مشروط الشرط الاول. غايه الامر بحسب التكليف هنا يكون مشروطا بترك الاخر، وبذلك يستكشف الملاك ايضا، فنستكشف ان هذا في ظرف ترك الاخر واجب للملاك، وذاك في فرض ترك هذا واجب للملاك، فكلا الوجوبين باقيان على حالهما من دون اي تصرف، فقط التصرف في الموضوع باعتبار انه قد يكون المكلف، يعني تصرف تكليفي لا تكليفي، قد يكون المكلف قادرا على هذا وعلى ذاك، كل منهما يكون مقدورا في ظرف فعل الاخر ايضا، وقد لا يكون كذلك. هذا اختلاف من ناحيه الموضوع، كما في جميع الواجبات يكون زيد مستطيعا ولا يكون امر مستطيعا، لاجال لا مانع منه. الاحكام مجهوله على الموضوعات المقدر مقبل على الموضوعات المقدر وجودها، غازا يختلف بحسب الموارد، قد يكون الموضوع موجودا وقد لا يكون موجودا. في مقامنا الموضوع غير موجود على الاطلاق، بل موجود على تقدير ترك الاخر. الاخر ايضا كذلك، يعني وجوب الفعل الاخر موضوعه موجود على تقدير ترك الاول، فلا مانع من الالتزام بفعلية الوجودين لكن على نحو الترتب. وقلنا ان نتيجة ما ذكرنا هو التخيير العقلي، لا التخيير العقلي بمعنى ان الوجوب الشرعي سقط والعقل يحكم بالتخيير، لا، بل باعتبار ان كل من الوجودين مشروط بترك الاخر، فالعقلي خيره في ترك هذا فيكون الاخر واجبا، او في ترك ذاك فيكون هذا واجبا، يعني فعليه الوجود. فعليه الوجود في كل منهما تابع لاختيار المكلف، فاذا اختار ترك الثاني كان الاول واجبا، واذا اختار ترك الاول كان الثاني واجبا. ونتيجة هذا تعدد العقاب اذا ترك الواجبين معا، ولا يقال اذا لم يكن المكلف قادرا على الجمع بينهما فكيف يعاقب عليهما مع انه غير قادر عليهما معا. قلنا العقاب ليس على ترك الجمع بينهما، يعني لا يقال لماذا لم تأتي بهذين الفعلين، بل يقال لماذا لم تأتي بهذا حين تركت الآخر، ولماذا لم تأتي بذات حين تركت هذا كل منهما مقدور، هذا في ظرف ترك الآخر مقدور، و ذاك في ظرف ترك هذا مقدور. الذي هو غير مقدور الجمع بينهما غير مقدور، هما معنى غير مقدور. والمولا لا يعاقب على ترك هذا الجمع، ولا يقول له لماذا لم تأتي بهما، بهما مو مطلوب هو، بل يعاقب على ترك هذا بخصوصه حينما ترك الآخر، و يعاقب على ترك ذاك بخصوصه حينما ترك هذا. في ذلك ترك كل منهما فعل الآخر و تركه مقدور، حينما ترك هذا الواجب له ان يترك الآخر و ان يأتي به، و حينما ترك ذاك له ان يأتي بهذا و ان يتركه. فالعقاب على الفعل المقدور لا على امر غير مقدور. هذا ملخص ما ذكرناه من ان التخيير في المقام تخيير عقلي، و وجوب كل من الواجبين باق على حاله بلا تغییرین. التغییر انما هو في الموضوع باعتبار ان المكلف كان قادرا على الاتيان بهما في ظرف، و الان غير قادر على الاتيان بهما، بل هو قادر على الاتيان بواحد منهما. بعد هذا يظهر الحال في المسألة الثانية، إنه إذا فرضنا أن أحدهما أهم من الآخر، حيث بنى شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على أن التخيير عند التساوي تخيير شرعي، ولا يلتزم بالترتب ليكون التخيير عقليا لعدم إخراج الميلاد. لا ندري ان الملاك في هذا او في ذاك، فان القدرة مأخوذة في الموضوع و دخيلة في الملاك. على هذا يترتب انه اذا علمنا ان احد الواجبين اهم من الواجب الاخر، الاهمية لا تكون مرجحة في المقام، لان الاهمية إنما يكون الترجيح بها فيما إذا علمنا وجود الملاك فيه. والمفروض أننا لا نعلم بوجود الملاك في الطرف الأهم، بل لعل الملاك في الطرف الآخر، فإن القدرة معتبرة مثل الملاك على الفرد، ولا يقدر المكلف عليهما معا، فلا ملاك في كل منهما في هذا و في ذاك، بل احدهما لا بعينه نعم فيه ملاكه. ولذا التزمنا بالوجود التخييري الشرعي، يعني التزمه هو قدس الله نفسه. فاذا كان الامر كذلك، يعني لم نخرج الملاك في الطرف الاهم، بل نحتمل ان يكون الملاك في الطرف الاخر، او الملاك يكون في الجامع بينهما مثلا، على هذا كيف يمكن الترجيح بالأهمية؟ الترجيح بالأهمية إنما يكون فيما إذا علمنا بالملاك به، لو كان ملاك على حد سوا، يعني ليس للمكلف إلا قدرة واحدة يمكنه أن يصرفها في الأهم وأن يصرفها في المهم، ولا تعين للأهم لعدم إهراز الملاك، العقل يحكم بالتخيير، يعني بالتخيير الشرعي، يستكشف العقل التخيير الشرعي إذ لا أثر للأهمية، حيث إن الأهمية إنما تكون مرجحة مع إهراز أن الملاك في طرفه. ونحن نحتمل أن يكون الملاك في الطرف الآخر، فهما من هذه الجهة، أي من جهة القدرة التي هي دخيلة في الملاك، هيان فلا بد من الالتزام بالتخییر كما كان هذا هو الحال فيما اذا اخرجنا التساوي. هذا نتكلم به ان شاء الله.